بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله وتواصوا بالصبر أي على طاعتهم لله ولرسوله وعلى تركهم معصية الله ورسوله وعلى ما قدر الله عليهم من المصائب المؤلمة. هذه صوابها من بدل العلام. وهذا سبب النجاة من الخسارة كما قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهو سبب لتوفية الأجور قال سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولما كان الصبر يحتاج إلى مجاهدة رغب الله المؤمنين على التواصي به، ولهذا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضياء أخذا من ضوء الشمس لإحراقها في حديث أبي مالك الأشعري. والصبر ضياء، ذكروا عند هذا ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم وغيره قال جعله النبي صلى الله عليه وسلم ضياء لأن الشمس تضيء مع إحراق، تضيء مع إحراق بخلاف القمر، القمر ينور من غير إحراق. نعم، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، هذا يبينه. فالله عز وجل يذكر من الخصال العظيمة وتواصوا بالصبر، فالتواصي بالصبر مطلوب، أن يتواصى أهل الحق بالصبر على طاعة الله لكثرة من يداخلك ويشاغلك ويريد أخذك وصرفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا يتواصون بالصبر في ترك معصية الله لكثرة من يزين المعصية ويدعوك إليها إما بصريح القول أو بالتلميح أو بالاستدراج، أو بالاستدراج يستدرجك في خير أو في أمر مباح من أجل أن يوقعك في المعصية التي هي معصية واضحة وذنب واضح، فهذا يحتاج إلى تواصي بالصبر على ترك معصية الله سبحانه وتعالى لكثرة من يدعو إلى ترك الطاعة والوقوع في المعصية. النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى ذلك، القرين الشيطان يدعو إلى ذلك، الهوى يدعو إلى ذلك، قرين السوء يدعو إلى ذلك ويزين هذا الباطل، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبليس ماذا قال؟ فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال رب فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. نعم، وهكذا فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فإذا عرفت أن الكيد والتربص قد عزم عليه الشيطان ومضى فيه هو وجنوده وأتباعه وأنه سيأتيك من أمامك وسيأتيك من خلفك وسيأتيك من عن يمينك ومن عن شمالك فهذا يدعوك إلى مزيد من التواصي بالصبر، مزيد من التواصي بالصبر على طاعة الله وعن معصية الله. وهكذا أيضا التواصي بالصبر عند نزول المصائب، امتحان من الله سبحانه وتعالى، هذا امتحان واختبار. كيف يكون هذا العبد عند نزول المصيبة؟ أهو ممن يرضى؟ أهو ممن يصبر ويحبس نفسه؟ أو هو ممن يصيح ويعترض ويجزع ويسخط ولماذا؟ وهكذا كما يحصل عند كثير من الناس هذا الشيء. هكذا لما حصلت السيول قبل سنوات صعد بعض من الجبال وينظر إلى السيول الجرارة ويقول ليش يا رب ايش سوينا ايش هذا الظلم؟ هذا رجل فاسد، فاسد امتحن بالمصيبة ولم يصبر فجزع، جزع وسخط واعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى. وهل بذلك يفلح؟ لا، لأن المصيبة حاصلة، وإنما بجزعه وسخطه وقع في مصيبة أخرى أعظم، والاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى. فالمصيبة قد نزلت وقد حلت، فما عليك إلا الصبر، لأن بجزعك وسخطك وصياحك واعتراضك وسبك وشتمك هل سترد هذا القدر؟ ما سترده. هل سترتفع هذه المصيبة؟ الجواب لا، قد نزلت، إذن ما عليك إلا بالتسليم، ما عليك إلا بالتسليم والصبر والاسترجاع. والصبر لما كان عظيما موقفه قال الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. انظر، يوفى أجره بغير حساب، فكم سيكون أجره وجزاؤه وعطاؤه وثوابه؟ هذا كله من الترغيب في الصبر وضبط النفس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. حديث عظيم. من صحابي ومن أخرجه؟ من صحابي ومن أخرجه؟ ما أكثر ما نكرر هذا الحديث. من صحابي ومن أخرجه؟ متفق عليه، حديث أبي سعيد. ماذا قال ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد؟ ذكر بيتا: الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وأهل الباطل يتواصون على باطلهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هكذا يصبر بعضهم بعضا على الشرك وعلى الكفر إلى غير ذلك. وهكذا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، هكذا يقول المشركون. إن كاد ليضلنا، أي محمد، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. حصل الصبر على الباطل، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فإذا كان أهل الباطل يتواصون بالصبر على باطلهم وعلى كفرهم وعلى شركهم، فأهل الحق هم أولى أن يتواصوا بالصبر، أن يتواصوا بالصبر، ويكون دائما التواصي بالصبر من أجل أن يكون العبد مستحضرا لهذا المقام العظيم، فيصبر على طاعة الله والاستمرار فيها، ويصبر على ترك معصية الله ومجاهدة نفسه ومجاهدة الهوى ومجاهدة الشيطان ومجاهدة قرين السوء الذي يأتي من هنا ويأتي من هنا، هذا يحتاج إلى مجاهدة. وقوله وتواصوا بالمرحمة، أي فيما بينهم، تواصى أهل الإيمان بأن يرحم بعضهم بعضا. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا حال المؤمنين مع نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنهم أشداء على الكفار وأنهم رحماء فيما بينهم. فهذا هو الواجب على المسلمين، أن يتراحموا فيما بينهم. ومن عظيم الرحمة بذل العلم ونشره وتفقيه المسلمين وتبصيرهم في الدين وتحذيرهم من سبل الغاوين وطريق الملحدين والمبتدعين، لأن من تحمل هذه السبل فإنه يتحمل أوزار من يضل، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فمن رحمة أهل العلم بالناس وبأهل البدع أن حذروا الناس من البدع، فإن المبتدع كلما كثر أتباعه كلما عظمت أوزاره، وكلما قل أتباعه قلت أوزاره. فأهل السنة أرحم بالمبتدع من نفسه، لأنهم يبينون شره ويظهرون خطره ويحذرون الناس من أمره. فإذا تبصر المسلمون وعرفوا ما هو عليه من الضلال المبين ابتعدوا، فقل أتباعه فقلت أوزاره. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا حال أهل الإيمان إذا حصل لأحد منهم ضرر تألموا وحزنوا. وهكذا مثل الجسد. وأما ما تناقل على بعض الألسنة الجسد الواحد هذه ليست الصحيحين، إنما جاء في رواية لمسلم كالرجل الواحد، وفي الصحيحين عن جرير رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله وفيه قصة. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بسند صحيح وفي السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من هذا الذي في السماء؟ من هو الذي في السماء؟ الله عز وجل. فهذا من أدلة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فالرحمة تكون للإنسان والحيوان بضوابط القرآن والسنة، ما تكون بالأهواء وبالآراء، وإنما بما دل عليه الكتاب والسنة. فالآن كثير من الذين يعترضون على الحدود الشرعية يعترضون تحت مسمى الرحمة ونبذ الوحشية، هذه وحشية. المحصن إذا زنى يرجم، قال هذه وحشية. لا، ما يرجم، يسجن مدة كذا أشهر أو سنة نحو ذلك. يسرق، حده أن تقطع يده، قالوا لا، هذه وحشية، لابد من رحمة، قالوا يسجن ويغرم ونحو هذا. فهذا كله اعتراض على شرع الله عز وجل، هذه ليست من الرحمة في شيء، هذه ليست من الرحمة. فالله عز وجل أرحم بعباده، ولن يكون أحد أرحم بالعباد من الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أرحم بعباده، ورحمته وسعت كل شيء، وهو أفرح بتوبة عبده. فلن يكون هؤلاء أرحم بالناس من الله عز وجل. والله عز وجل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فكل من يعترض على شرع الله عز وجل بتحت مسمى الرحمة هكذا، لا تحذروا من البدع، لا تكلموا في أهل الأهواء، لا لا. لماذا؟ قال: الرحمة بالمسلمين هذا ليست رحمة، هذه مداهنة، هذه مداهنة، هذا رضا بالباطل ومتابعة عليه. ففرق بين الرحمة التي جاءت بها الكتاب والسنة وبين الرحمة التي يدعو إليها أهل الباطل بمختلف مشاربهم وأهوائهم. فإذا الرحمة المأمور بها ما جاء بالكتاب والسنة، وأي شيء تريد أن ترحم الناس به وهو ينافي الكتاب والسنة فاعلم أنه ليس من الرحمة في شيء، ولست مأمورا به بل منهيا عنه، بل منهيا عنه. الله عز وجل يقول في نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومع هذا أمره أن يقاتل المشركين وأهل الكتاب، فقاتلهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا في إقامة الحدود، وأيضا في إنكار المنكرات وتحذير الناس من المحرمات، يتغير وجهه ويتلون ويشتد نكيره ويغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من رحمته بهم، من رحمته بهم. طيب، نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين.